أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ثلاثة فهي أجزاء من النظر وما يقاله الناس من النفس في النفس أو الخلق أو الآية أو المرض
يقاله النفس تقابل العدم والملكة. بعد ما خلق المسلم من الجهة الأولى من البحث عن الجهة الأولى وهي خيار مطلق هذه القاعدة شرع في بيان عن الجهة الثانية وهي بيان مفاد ودلالة هذه القاعدة. والبحث عن الدلالة توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان مفردات قاعدة لا دلالة. أولا وبيان ما هو المراد من الهيئة التركيبية ثانيا فلا بد أولا من بيان ما هو المراد من الألفاظ المفردة في قاعدة لا دلالة وثانيا من بيان هيئة التركيبية لهذه القاعدة. أما بيان ما هو المراد من الألفاظ المفردة، اللفظ الأول من هذه الألفاظ الزرر، ما هو معنى الزرر؟ يقول المصنف الزرر ما يقابل النفع، فمعنى الزرر هو النقص، نقص من شيء أن يكون له النفع. لا مطلق النقص، مطلق نقص ليس المراد من الضرر، النقص من شيء نقص شيء يكون له نقص. فالتقابل حسب علم الميزان وعلم المنطق، فالتقابل بين الزرر والنفع هي تقابل العدم والملك لا تقابل التزايد ولا تزايد ولا الإيجاب والسلب. إذ التقابل على أربعة أقسام كما في علم الميزان، التقابل تارة يتصور بين الأمرين الوجوديين وأخرى بين أمر وجودي وأمر عدمي، وكل منهما على قسمين، التقابل بين الأمرين الوجوديين على قسمين والتقابل بين الأمرين أحدهما وجوديا والآخر عدميا على قسمين. التقابل بين الأمرين الوجوديين إذا كان تصور مفهوم أحد الأمرين مستلزما لتصور مفهوم الآخر فالتقابل بينهما يكون تقابلا تزايفا كالأبوة والبنوة. حينما يتصور الإنسان مفهوم الأب وهو من له الابن، يتصور طبعا الابن، مفهوم الابن. وكذلك بالعكس، حينما يتصور مفهوم الابن، الابن من له الأب، طبعا يتصور مفهوم الأب. فبين الأب والابن وبين الأبوة والبنوة تقابل تزايد. وأما إذا لم يستلزم تصور أحد الأمرين الوجوديين تصور مفهوم الآخر، فالتقابل يكون تقابلا تزايد، كمفهوم السواد والبياض. إذا تصورنا معنى البياض لا يتصور معنى السواد، وإذا تصورنا معنى السواد لا يتصور معنى البياض. إذا السواد هو اللون قابض للبشر، والبياض هو اللون مفرق للبشر، فتصور أحدهما لا يستلزم تصور الآخر، فبينهما تقابل تزايد. كذلك إذا كان أحد الأمرين وجوديا والآخر عدميا، تارة ليس هنا شرط في جانب الأمر العدمي، المراد من الأمر العدمي مطلق العدم، وأخرى يكون مشروط بالشرط العدم الذي من شان الوجود. إذا كانت جانب العدم مشروط بهذا الشرط، يكون التقابل بين الأمر الوجود والعدمي تقابل العدم والمرئ. كالعمى، معنى العمى عدم البصر. عدم البصر من شيء من شان أن يكون بصرا، أن يكون بصيرا، فلا يطلق الأعمى على الجدار ولا على الباب ولا على الكتاب، إذ ليس من شان الجدار والباب أن يكون له البصر. فبعد هذه المقدمة والمقام، التقابل بين الضرر والنفع هو التقابل عدم والملك. الضرر نقص شيء من شان أن يكون نافعا، من شان أن يكون له النفع. فمع هذه الشأنية يكون التقابل بين الضرر والنفع تقابل العدم والملك. هذا معنى الضرر، فالضرر يكون في مقابل النفع أي النقص. وأما معنى الضرار، المفرد الثاني هو كلمة الضرار، ففي هذه الكلمة احتمالات في معنى الضرار وما هو المراد من الضرار، احتمالات يذكر المصنف هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الضرار بمعنى الضرر، فيكون تأكيدا للضرر، لا ضرر ولا ضرار، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الضرار المضارة من باب المفاعلة، فعل الاثنين، ضرر كل واحد، إضلال كل واحد على الآخر، هذا هو المعنى الثالث. المعنى الثالث أن يكون المراد من الضرار جزاء الضرر، بمعنى من يضر على شخص فهذا الشخص الثاني يجزي الشخص الأول بإيراد الضرر عليه، هذا هو جزاء الضرر. هذا هو الاحتمال الثالث. ولكن المسلف يقول أن المراد من الضرار في الرواية هو الاحتمال الأول تأكيد، ليس فعل الاثنين، بقرينة أن سمرة ابن جندب شخص واحد، ومع ذلك أطلق عليه في الحديث أنه مضار، صيغة من باب المفاعل، مع أنه شخص واحد، فالمضار بمعنى أنه ذار، يكون مضرا بهذا المعنى. وبعيد أن يكون المراد من الضرار جزاء الضرر، هذا أيضا هذا الاحتمال الثالث أيضا يكون بعيد. فالمتعين هو الاحتمال الأول، الضرر الضرار بمعنى الضرر، فيكون تأكيدا بالضرر. هذا ملخص الكلام في درس في معنى وفيما هو المراد من الضرار. ومن الألفاظ المفردة في هذه الرواية كلمة لا، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يقول المسلم لا لنفي الجن، فمعناها حقيقة نفي الحقيقة، نفي حقيقة الشيء. حينما يقال لا رجل في الدار، أي لا ليس في الدار حقيقة الرجل، فلا في الحقيقة لنفي الحقيقة. ولكن المقصود في الحديث ليس نفس حقيقة الزلل، ليس لا بمعنى الحقيقي، إذ حقيقة الضرر يكون موجود في الإسلام تكوينا، الضرر موجود تكوينا، فليس نفس حقيقة، بل نفس الحقيقة ادعاء تمثيلا، هذا هو معنى لا. وهذا تمام الكلام في التفسير الألفاظ المفردة التي في هذه الرواية. بقي الكلام فيما هو المراد من الهيئة التركيبية، أي ما هو المراد من لا ضرر، لا مع الضرر مركب مع الضرر، ما هو المراد؟ يقول المسلف هنا احتمالات، بعدما لم يكن المراد من هذه الهيئة التركيبية المعنى الحقيقي وهو نفي الضرر حقيقة لوجود الضرر تكوينا في الخارج، هنا احتمالات. الاحتمال الأول الذي هو مختار المسند هو نفي الضرر ادعاها بمعنى تنزيل وجود الشيء بمنزلة عدم ذلك الشيء. وتوثيق ذلك أن الشيء إذا لم يكن له الأثر المطلوب فينزل وجوده بمنزلة العدم. لماذا؟ لعدم الترتب الأثر المطلوب عليه. والشاهد على ذلك لا صلاة بجار المسجد إلا في المسجد، إذ ليس للصلاة في البيت إذا كان الإنسان جانب المسجد ليس لهذه الصلاة الأثر المطلوب، لأن الصلاة في المسجد لها ألف أجر وألف ثواب، والصلاة في البيت لها ثواب واحد أجر واحد، فهو كالعدم من هذا الجهة فليس الصلاة. فتنزل ينزل وجود هذه الصلاة بالنسبة إلى الصلاة في المسجد بمنزلة عدم. وقول علي عليه السلام مخاطبا لأهل الكوفة يا أشباه الرجال لا رجال فيكم، يا أشباه الرجال ولا رجال ولا رجال، إيه بس ما إيه بس لا رجال. ليس معنى لا رجال نفس حقيقة الرجال، والنساء ليس المراد أن ليس لهم آلة رجولية، ليس هذا المعنى، بل المراد بحسب علم البلاغة نفي آثار رجولية. ومن آثار رجل الغيرة الشجاعة الجهاد هذه الأمور، ولم تكن لهم هذه الآثار، فنزل علي عليه السلام وجودهم بمنزلة العدم. لماذا؟ لعدم آثار الرجولية له. هذا هو المعنى التركيبي الذي اختاره المسلم. الاحتمال الثاني ما اختاره شيخ الأنصاري، قال شيخ الأنصاري أن المراد من هذه الرواية لا ضرر ولا ضرار هو نفي الحكم الزمني، لا ضرر أي لا لم يجعل الشارع الحكم الذي فيه ضرر، لم يجعل الحكم الزمني، هذا هو المراد. فالمراد فالمنفي هو الحكم الزمني من باب المجاز، لأن الحكم هو السبب الضرر، وجوب الوضوء هو السبب الضرر. فأريد من السبب المسبب، عفوا، أريد من المسبب وهو الضرر السبب، أريد من نفي المسبب السبب، وإرادة السبب من المسبب يكون مجازا. هذا هو أريد من نفي المسبب نفي السبب. الاحتمال الثالث ما ذكره الفاضل التوني يقول فاضل التوني أن المنفي هو الصفة، لا ضرر أي لا ضرر غير متدارك، غير متدارك هو صفة الضرر، المنفي هو ضرر غير متدارك. هو المعنى الثالث، معنى التركيبية. المعنى الرابع أن يكون لا ناهية، لا ضرر أي لا يجوز الضرر. هذا هو الاحتمال الرابع في الهيئة التركيبية. ولكن مختار المصنف هو الاحتمال الأول، والاحتمال الثالث بعيد. إذا احتمال الثاني والثالث مستلزم للمجاز، والاستعمال المجازي يتوقف على القرينة وليس هناك قرينة. والاحتمال الرابع بأن تكون كلمة لا ناهية أيضا بعيدة، لأن اللا الناهية تدخل على الفعل، ومحل الكلام هو الاسم لا ضرر، فدخول اللا الناهية على الاسم بعيد. فالمتعين من لا ضرر هو تنزيه الضرر، وجود الضرر إذا لم يترتب عليه الأثر بمنزلة العدم. إذا انتفى الضرر ينتفي ما يترتب على الضرر من الحكم أيضا. فالنتيجة هي نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، ليس الضرر أي ليس الحكم الضرري لعدم التحقق الموضوع إذا نحق الحكم وهو الضرر. فبعد هذه المقدمة أي بيان مفردات هذا الحديث وبيان هيئة التركيبية في هذا الحديث، دلالة هذا الحديث حديث على نفي الضرر المستلزم لنفي الحكم المترتب على الضرر واضح. هذا ملخص الكلام في دلالة هذه الرواية على نفي الضرر المستلزم لنفي الحكم المترتب على الضرر. وأما دلالتها فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفس كما ذكرنا من الآن، ما يقابل النفس من نقص، الضرر هو النقص، النقص في النفس أو النقص في الترك أو النقص في العرض أو النقص في العقل في المال. تقابل الضرر مع النفس تقابل العدل والملكة كما ذكرنا من القاري، كما أن الأزهر هذا هو معنى ضرر، كما أن الهزر أن يكون الضرار بمعنى الضرر، يبين معنى الضرار بمعنى الضرر، جيء بي أي بالضرار تأكيدا، كما يشهد بي إطلاق المضار على سمرة، أطلق المضار على سمرة مع أن ليس هنا اثنين، ليس تعمل اثنين، فالمضار وإن كان في الحقيقة من المفاعلة ولكن ليس المراد هنا معنى المفاعلة وهو فعل الاثنين. وحكي عن النهاية أن الضرر، أن الضرر بمعنى الضرر لا فعل الاثنين، و وإن كان هو الأصل، وإن كان فعل الاثنين هو الأصل في باب المفاعلة، لأن الضرار من باب المفاعلة. هذا هو المعنى الثاني. ولا الجزاء، هذا إشارة إلى المعنى الثالث لكلمة ضرار، وليس المراد من الضرار الجزاء على الزرر لعدم تعاهده، أي لعدم التعاهد بهذا المعنى من باب المفاعلة. فالمراد من الضرار هو المعنى الأول، والاحتمال الأول هو بمعنى الضرر. وبالجملة لم يثبت له، أي لكلمة الضرار، معنى آخر غير الضرار. هذا تمام الكلام في معنى الضرار. كما أن الذات أن يكون لا لنفس الحقيقي معنى لا، كما هو الأجل في هذا التركيب، لنفس الحقيقة حقيقة أو لنفس الحقيقة إداء، كناية عن نفس الآثار، إداء كناية عن نفس الآثار، ما لم يترتب عليه آثار يقال ليس ذلك الشيء. لماذا ينزل وجود ذلك الشيء؟ لعدم ترتب الأثر عليه بمنزلة العدم، كما هو الظاهر من مثل لا ثلاثة لجال المسجد إلا في المسجد، ومثل يا أشباع الرجال لا رجال. فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة، نفي حقيقة الصلاة إداء لا حقيقة، حقيقة الصلاة لجال المسجد صلاة، ولكن إداء ليس بالصلاة لعدم الترتب ما يترتب على الصلاة في المسجد على هذه الصلاة، وكذا في الرجال. لا نفي الحكم، ليس المراد من لا ضرر نفي الحكم، إشارة إلى قول الشيخ الأنصاري، حيث قال المراد من لا ضرر أي ليس ضرر، ليس الحكم الضرر نفي الحكم. أو الصفة، إشارة إلى قول فاضل التوني، حيث قال المراد من لا ضرر أي لا ضرر غير متدارك، نفي الصفة وهو غير متدارك كما لا يرى. فالمراد من لا ضرر هو نفي حقيقة الضرر إدعاء، هذا الاحتمال الأول، لا الاحتمال الثاني وهو نفي الحكم، ولا الاحتمال الثالث وهو نفي الصفة. ونفي الحقيقة إدعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدما ابتداء مجازا في التقدير أو في الكلمة، مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. ونفي الحقيقة إدعاء، هذا الكلام من المسند دفء للسؤال، دفء للتوهم. قال المسند أن المراد من هذا التركيب أي لا ضرر هو نفي الضرر حقيقة، أفضل نفي الضرر إدعاء. ما هو نفي الضرر إدعاء؟ أي لا يترتب على هذا الضرر الحكم، هذا الأثر، تبديل الشيء بما ضرر على ذلك الشيء. لماذا؟ لعدم الترتب الحكم على ذلك الشيء. فالنتيجة هو نفي الحكم. فما هو الفرق بين هذا وبين قول الشيخ الأنصاري حيث قال المراد من لا ضرر نفي الحكم؟ نتيجة كلام المسلمين هو قول الشيخ الأنصاري نفي الضرر، فليس الفرق بين كلام المسلم وكلام الشيخ الأنصاري. فلماذا يطعن المسلم على الشيخ الأنصاري ويقول ليس المراد من نازل نفي الحكم؟ لماذا؟ هذا الإشكال غير واضح. هذا هو التوهم، تقريب التوهم. ولكن أجاب المسلم عن هذا التوهم بالفرق، فرق بين كلام المسلم وبين كلام الشيخ الأنصاري، وإن كان النتيجة واحدة وهي نفي الحكم. وحاصل الفرق أنه على قول المسلك لا يلزم المجاز، ليس هنا مجاز، ولكن على قول الشيخ الأزهري يلزم المجاز، إذ المراد من نفي العذر هو نفي الحكم مجازا. أريد من المسبب السبب، مسبب هو الزرر، أريد من الزرر الحكم، فلا زرر أي لا حكم، هذا هو المجاز، هذا هو الفرق. ففرق بين كلام شيخ الأنصاري وبين كلام صالح الكفاية، ونفي الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة، غير نفي أحد ما أي غير نفي الحكم أو الصفة ابتداء مجازا، إشارة إلى هذا الفرق، مجازا، مجازا في التقدير كنفي السحر، صفة مثلا، لا ضرر أي لا ضرر غير متدارك، غير متدارك في التقدير، يسمى هذا مجازا في التقدير، أو مجازا في الكلمة كقول شيخ الأنصاري حيث قال المراد من لا ضرر أي لا حكم، فالمراد من الضرر هو الحكم، مما لا يخفى. هذا الفرق مما لا يخفى على من له معرفة بالبلاغة. وقد انقدع بما ذكرنا من أن المراد من هيئة تركيبية هو نفي الذرر ادعاء بعد إرادة نفي الحكم الذرر كما يقول شيخ الأنصاري، أو بعد إرادة الذرر الغيب المتدارك، بعد إرادة النائب من النفس جدا كما يقول البعض، ضرورة بشاعة استعمال الذرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه وهو الحكم، إذ للذرر أسباب كثيرة ومن أسباب الذرر هو الحكم. هذا غير صحيح أن يستعمل الذرر ويراد من سبب واحد من أسبابه كالحكم، أو بعيد أن يراد من الذرر الغير المتدارك من ذرر، أو بعيد أن يراد من الذرر من لا ذرر الناهي مثلا، مع أن الناهية تدخل على الفعل لا على الإثم. ومثله لو أريد ذرر أي ذرر بنحو التقييد كالذرر الغير المتدارك، فإنه أي التقييد وإن لم يكن ببعيد إلا أنه بلا دلالة عليه غير السديد، ليس هنا ما يدل على التقييد مثلا، فالمراد من التقييد غير السديد، وإرادته إن كان إرادة وإرادة النفس من النفس وإن كان ليس بحديث يستعمل النفس بمعنى النفس، إلا أنه لم يعهد من مثل هذا التركيب، أن لا نافية يمكن أن يكون بمعنى لا ناهية إذا دخلت على الفعل، إذا كان التركيب متضمن للفعل، مثل لا يعي لا كذا مثلا بأن يكون فعلا، لا في مثل هذا التركيب لا ضرر، ليس هنا فعل كي يكون المراد من الله الناهي، إلا أنه لم يعد من مثل التركيب، وعدم إنكار إرادة النفس الحقيقة حقيقة نفس الضرر حقيقة، هذا غير ممكن في محل الكلام لوجود الضرر حقيقة في الإسلام، هذا لا يكاد يكون قرينا على إرادة واحد من هذه الاحتمالات بعد إمكان حمله على نفسها أي نفس حقيقة إدعاء كما هو مختار المسند، بل كان هو الغالب أي نفس الضرر إدعاء هو الغالب في موارد استعمال لا ضرر استعمال الله مع اسم الجن ثم الحكم الذي أريده. ومن هنا يبدأ المسنف في بيان الجهة الثالثة وهو نسبة معية الزرق إلى الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الثانوية. الحمد لله.